الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حراك قضائي مفاجئ يخرق جمود الساحة الداخلية، دائرة التنفيذ تحجز احتياطيا على أملاك عينية بمئة مليار ليرة لحسن خليل، وكلاؤه والزعيتر يردون خرق لجملة من المفاهيم القانونية، اتساع خارطة التهريب من لبنان إلى سوريا والبضائع محروقات خبز سجائر وحقن تجميل، ماكرون يشغل محركاته باتجاه لبنان، وشايف كليمانسو قبل لقاء مرتقب اليوم أو غدا بين جنبلاط وحزب الله، غامزا من قناة التيار ميقات التهرب من مواجهة الغوغائيين يضيع الموازين، التيار يستعد لتجربة ميني عون، هدوء وترقب في بلدة الفاعور زحلي بعد سقوط قتيلين وجريح جراء خلافات عائلية دامية، واشنطن تتهم عضوا في الحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال بومبيو وبولتون انتقاما لمقتل سليماني. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. التحرك القضائي المفاجئ تجاه علي حسن خليل وغازي زعيتر ورد وكلاء الدفاع عنهما عليه كسر رتابة الساحة الداخلية، لبل جمودها القاتل رغم المواقف النارية الأخيرة للسيد حسن نصر الله، والتي تسبق العودة المرتقبة نهاية الشهر ربما للوسيط الأمريكي إلى بيروت حاملا من تل أبيب ردا على الطروحات اللبنانية المتعلقة بالترسيم وحقول الغاز. تزامنا عادت إلى الواجهة صورة المعابر غير الشرعية الفلتاني بين لبنان وسوريا بعلم الدولة وبعض أجهزتها التي لم تتخذ أي إجراء بحق المهربين الذين وسعوا نشاطهم ليشمل إلى المحروقات والخضروات والماشية، الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية، وطبعا على وان واي. رئاسيا يرى البعض أن هناك حراكا فرنسيا خفيا لم يتظاهر رسميا بعد حتى لا يقع لبنان في المحظور، فيما الملف الرئاسي لن يغيب حتما عن لقاء وليد جنبلاط حزب الله في الساعات 48 المقبلة، والذي سبقته زيارة قامت بها دوروثي شي لكليمونسو، علما أن اللبناني أرهقته سياسة المسايرة ويتطلع جديا إلى رئيس سيادي إصلاحي لانتشال البلد من قعر جهنم العهد والتيار والحزب المسلح الحاكم بأمره.
فقد أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية نجاح عيتاني قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك عينية بقيمة 100 مليار ليرة تخص النائب علي حسن خليل، وجاء القرار تبعا للدعوى المقامة أمام محكمة البداية المدنية من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت بوكالتهم عن المتضررين من الانفجار بموضوع التعسف في استعمال الحق في إطار التحقيق الجاري في مرفأ بيروت. وقد صدر القرار عن عيتاني في الثالث من الحالي، وشمل إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك تخص النائب غازي زعيتر.
من ناحيتها أفادت مصادر مطلعة بأنه لم يتبين وجود أملاك عينية تخص النائب زعيتر فيما يعود لمقدمي الشكوى المدنية أمام محكمة البداية تقديم طلب الحجز الاحتياطي على ملكية فردية للجهة المقدمة بوجهها. وقد وافقت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت على الطلب بإلقاء الحجز الاحتياطي بانتظار بت الشكوى المتصلة بالتعسف في إحقاق الحق.
في الضفة الأخرى، ورداً على إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك عينية لحسن خليل، أعلن وكلاء الدفاع عنه وعن زعيتر أنه خلافاً لما نشرته وسائل الإعلام أن دائرة التنفيذ وضعت إشارة حجز احتياطي على خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد أن المبلغ المشار إليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه.
أضاف البيان أن الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون، وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز، لأن فيه استباقا لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الإجراء خرقا لجملة من المفاهيم القانونية.
كما أكد بيان وكلاء الدفاع أن تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار إليه، وهو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادعاء لأسباب سياسية باتت معروفة.
توسعت عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية على مساحة كبيرة من مجمل الحدود اللبنانية السورية في شرق لبنان، والبالغة 375 كيلومترا في الفترة الأخيرة، حيث استعاد المهربون نشاطهم الذي توسع من المحروقات والخضروات والماشية وصولا إلى الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية.
وفي المعلومات أن المهربين يستفيدون من قانون قيصر الأمريكي الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، كما يستفيدون من فوارق الأسعار بين البلدين خصوصا في السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية بموازاة شح في المواد الأساسية في السوق السوري كالمحروقات ومستلزمات طبية استثنائية غير أساسية مثل حقن ومستلزمات عمليات التجميل.
ونقل عن مصادر أمنية أن الحدود باتت مفتوحة في أكثر من نقطة وتوسعت عن نقاط التهريب المعروفة في شمال شرق لبنان، موضحة أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق غير مأهولة تمتد من ينطا ووادي العشائر ومحور شبعة بيجن جنوبا، مرورا بسلسلة جبال لبنان الشرقية وقصايا وعين زبد في الوسط ونحل وعرسال باتجاه فليطة، وصولا إلى البقاع الشمالي في أقصى شمال شرق البلاد، وهي 11 معبرا غير شرعي بطول 22 كيلومترا تبدأ من القاع شرقا وحتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالا.
وقالت المصادر إن نشاط التهريب تضاعف تدريجيا منذ انتهاء عمليات فجر الجرود التي نفذها الجيش اللبناني لتطهير المناطق الحدودية من سيطرة داعش في صيف 2017، وبلغت ذروتها الآن في عام 2022.
وبحسب فعاليات مدنية في المنطقة، فإن تراخي القبضة الأمنية وعجز القوى اللبنانية الرسمية عن تغطية مساحات تمتد ل 375 كيلومترا ساهمت في زيادة هذا النشاط، رغم وجود عدد من غرف المراقبة على السلسلة الشرقية التي قوضت نشاط التهريب في مساحات واسعة وأقفلت 3 معابر تهريب قديمة على طريق حام معربون بريتال وعلى السلسلة الشرقية، مشيرة إلى أن تلك الطرقات لا تزال مراقبة بشكل محكم بسبب انتشار غرف المراقبة التابعة للجيش على الحدود اللبنانية السورية في السلسلة الشرقية.
ويتوقع المهربون استئناف نشاط تهريب البنزين في الفترة المقبلة مع رفع دمشق سعر صفيحة البنزين المدعوم من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، أي 0.90 سنت أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي السوري بضريبة توازي 130%، لكنه غير متوفر، ويوجد البنزين غير المدعوم في مناطق معينة بنحو 4000 ليرة سورية للتر الواحد، فيما تزايد نشاط تهريب الطحين والخبز السياحي اللبناني المدعوم على معظم المعابر.
ونشطت في المدة الأخيرة عمليات تهريب السجائر الوطنية اللبنانية، وبدأ التجار بتسعير الدخان بالدولار، ووصل سعر علبة الدخان إلى نصف دولار، أما الدخان الأجنبي فارتفع سعره أيضا بفعل عمليات التهريب وزيادة الطلب، في حين يبيع التجار الدخان بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة لأنهم يفضلون قبض سعر الدخان المهرب إلى سوريا بالعملة الصعبة، في وقت يشهد السوق نقصا حادا في العديد من أنواع الدخان وقد فقد بعضه من الأسواق.
ومع تدني أسعار الزيت عالميا تنشط عمليات تهريب الزيوت النباتية، كما تنشط عمليات تهريب مواد التجميل من البوتوكس والفيلر والأدوية، وهي مواد لا تدخل إلى السوق السوري بسبب عقوبات قانون قيصر.
لبنان مهدد بانقطاع شبه كامل للكهرباء بدءا من أيلول المقبل إذا لم يتم تمديد عقد الفيول مع العراق أو تأمين بديل آخر ورفع تعريفة الكهرباء، بما يتيح للشركة الاستمرار وتأمين ثمن الفيول إلى دفعه للموردين.
وقالت مصادر مطلعة على ملف الكهرباء إنه حتى الساعة يتم العمل مع الجانب العراقي بشكل أساسي لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية التي تقلصت إلى مستويات قليلة جدا لا تتخطى 4 ساعات يوميا في بعض المناطق وتصل إلى 2 ساعات فقط في مناطق أخرى.
وأمس قال وزير الطاقة وليد فياض إننا نحاول تمديد الاتفاقية لنتمكن من الحصول على كمية إضافية، وهناك زيارة عراقية للبنان ونسعى لتفاهم كبير مع الحكومة العراقية، لذلك ليس هناك من سبب أن تكون النتائج غير إيجابية.
جدير ذكره أن المحادثات تصطدم بعاملين أساسيين، أولهما تطورات الأمنية والسياسية في العراق، وثانيهما عدم اتفاق لبنان مع العراق على آلية لدفع المستحقات السابقة، وهي 8 مليون طن من النفط العراقي الخام تتم مبادلة شحنات منها بشكل شهري مع فيول يشغل محطات الكهرباء في لبنان عبر شركة ثالثة.
كشف زوار باريس أنهم لمسوا معطيات دبلوماسية تشي بإعادة إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون محركاته باتجاه لبنان، أملا أن تستطيع بلاده إنضاج سلة من التوافقات والتقاطعات اللبنانية والخارجية حيال الملفات والاستحقاقات اللبنانية، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي المقبل، مع تشديد فرنسي واضح في الوقت عينه على ضرورة أن تواصل حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها بالتعاون مع المجلس النيابي الجديد لإنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من قبل صندوق النقد والمجتمعين العربي والدولي.
وفي الحراك السياسي المرتقب لقاء اليوم أو غدا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ووفد قيادي من حزب الله يضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا للبحث في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها أولا الوضع المعيشي والاقتصادي وفق مصادر اشتراكية، في حين أشارت مصادر متابعة للقاء إلى ألا جدول أعمال محدد له، بل أن البحث سيكون شاملا كل القضايا الملحة المطروحة.
وقد استبقت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شي لقاء جملات حزب الله بزيارة رئيس الاشتراكي في كليمونسو.
حكوميا استبعد مصدر وزاري حصول أي تقدم على مستوى التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حول توليفة حكومية، مشددا على أن الأفق في هذا المجال مقفل نهائيا، والخارج أيضا لم يعد يهتم بهذا الاستحقاق، ولافتا إلى أن الاستحقاق الرئاسي أيضا محاط بالكثير من الضبابية حول إمكانية حصوله في موعده.
وبحسب مصادر سياسية فإن كل المسؤولين باتوا عاجزين عن المبادرة للخروج من دوامة الانهيار على كل المستويات، وتركوا الأمور على غاربها في انتظار ما سيحصل إقليميا ودوليا من تطورات قد تنعكس سلبا أو إيجابا على لبنان، أي باختصار الكل بانتظار القضاء والقدر ولا شيء آخر.
ولاحظت المصادر أن العهد بفريقه كله في حال تخبط وضياع مع تسارع انقضاء ولايته من دون تحقيق أي إنجاز متواضع، فيما تحكم تصرفات هواجس مقلقة لما بعد خروج الرئيس ميشيل عون من بعبدة بغياب أي فرصة ولو كانت ضئيلة لتعبيد الطريق أمام وريثه السياسي النائب جبران باسيل لولوج القصر الجمهوري مرة جديدة أمامه لتولي الرئاسة الأولى، وإنما على عكس ذلك تماما لأن الأجواء السياسية في الداخل والخارج تؤشر بإغلاق كل الأبواب أمامه لتولي الرئاسة، بل أكثر من ذلك هناك رفض داخلي وخارجي لمثل هذا الطرح نظرا لما تسبب به باسيل من أذى بالغ للعلاقات بين لبنان وهذه الدول.
وتطرقت المصادر إلى إمكان تأثر لبنان بأي اتفاقات إقليمية أو دولية قد تحصل على غرار اتفاق الولايات المتحدة مع إيران على الملف النووي الإيراني، وأشارت إلى أن أي اتفاق قد يحصل سيرخي بمفاعيل مريحة على لبنان شرط أن يلتزم أطرافه بتنحية الميليشيات الموالية لطهران عن الاستمرار بالسيطرة وانتهاك سيادة العديد من الدول المجاورة لإيران كما يحصل حاليا، وإلا لا جدوى من أي اتفاق يحصل من هذا النوع.
في هذه الأثناء نقل عن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه ما أطلق يوما موقفا إلا وكان أشبعه درسا وتمحيصا، وما أقدم على فعل إلا وكان موزونا بميزان الذهب، وهو العليم تماما بصعوبات المرحلة وبالتناقضات والصراعات التي تغزو المشهد السياسي وتثقله إلى درجة الشلل، ويعس تتباعا متى ما يتعين أن يتحلى به المتصدي للمسؤولية عن رضا وإدراك لحجم كرة النار التي يتوجب عليه أن يتلقفها ويتحمل التبعات.
ورأى أن مضبطة اتهام بحق الفريق الذي أجبره كارها على النزول إلى ساحة الاشتباك معه بعدما طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، ملمحا بذلك إلى التيار الوطني الحر، فهو الفريق الذي اعتاش على المماحكة وأتقن لعبة الصبي المشاكس إلى درجة أنه بات ينطبق عليه القول إنه لم يترك له صاحبا ولا خلف صديقا.
إذ من المعلوم تبع ميقاتي أنه دخل في حروب دائرية مع كل الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومات منذ أن قرر هذا الفريق المشاركة في الحكومات بعد عام 2008، ومشهورة صراعاته مع الرئيس تمام سلام المشهود له بطول الأنات ورباطة الجأش، ومع ذلك أخرجوه عن طوره.
ولم يكن سلوك هذا الفريق وفق ميقاتي إلا ضمن إظهار أنه يريد إجراء عملية تأديب لمقام رئاسة الحكومة ومحاصرته دوما وجره تاليا إلى المواجهات على نحو يبقيه في حال دفاع عن النفس لكونه متهما دائما ويتحمل المسؤولية.
وعليه أقر الرئيس ميقاتي أنه في جزء من عمليات الرد التي اندفع إليها أخيرا كانت بدافع الدفاع عن هذا المقام بما يمثل على المستويين الوطني والطائفي، إذ لا يمكن لأي عاقل أو معني أن يشهد بأم العين عملية انتهاك غير مبررة لمقام بهذا القدر من الأهمية والمحورية في حياة البلاد السياسية والإدارية، ومن ثم يلوذ بالصمت ويستنكف عن الرد والدفاع. وبالتالي فأن أمر الرد يصبح أكثر إلحاحاً عندما تتكرر الهجمات والحملات الظالمة، كلما كان هذا الفريق في رحلة بحث عن الرافعة له عندما تنخفض به الأحوال.
وأوضح الرئيس المكلف أنه في ظل هذا البحث المضني الذي تخوضه حكومة تصريف الأعمال وهو شخصيا لتأمين فرص إنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والمالية الخانقة، يتعين أن تتضافر كل الجهود لرفض هذه الفرص ودفعها إلى النهايات والخواتيم المرجوة والمنتظرة من غالبية شرائح المجتمع اللبناني.
ولكي لا تضيع هذه الجهود المشهود لها من خطة التعافي إلى إقرار الموازنة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، وهي التي تلقى تشجيعا ودعما واسعا من جهات عربية وغربية، فأننا نجد وكما ردد ميقاتي ضرورة أن نضع خط اعتراض أمام كل المحاولات الغوغائية التي يلجأ إليها أو يلجأ إليها هذا الفريق، لا لشيء إلا لكي يصم الحكومة بالإخفاق والتعثر.
وشدد على أن منطق الأمور يحتم ألا يستسلم العقلاء أمام هجمات الجانحين دوما نحو المجازفات غير المأمونة العواقب وأمام حملاتهم الإعلامية التي تحاكي عمليا إرهابا فكريا، وهم بهذا السلوك الانكفائي إنما يزدادون صلافة وطغيانا وتشويها للحقائق ويتمادون في غيهم، مستهجنا أن للعاقل أهله وكذلك للجاهلين أهلهم ومن يتصدى لهم لكي لا تضيع الموازين وتختل المعايير.
في هذا الوقت توقعت مصادر سياسية معارضة أن تتصاعد معارك طواحين الهواء حتى نهاية العقد بهدف محاولة تبرئة ذمته من ارتكابات حلفائه في المنظومة الحاكمة، سواء في قضايا الفساد أو تقويض سيادة الدولة والقانون.
وكذلك في ملف النازحين السوريين، فأن الاجتماعات المكثفة في قصر بعبدة لتدارس خطة إعادتهم إلى وطنهم أدرجتها المصادر كما كتبت نداء الوطن في خانة ما وصفته بمعارك عنكشوتية لمجرد استثمار هذه القضية ضمن إطار بروباغاندا سياسية شعبوية لا تقدم ولا تؤخر في هذه الحلول.
وسألت المصادر المعارضة من منع العهد على مدى سنوات حكمه الست الماضية من إعادة النازحين، وكان متربعا على عرش رئاسة الجمهورية وفي قبضته الأكثريتان النيابية والوزارية، وكان في صف سياسي واستراتيجي واحد مع حزب الله والنظام السوري يتيح له تعبيد طريق عودتهم إلى مناطق آمنة في سوريا.
أما وقد بات العهد اليوم على مشارف نهاياته، فأن المصادر رأت أن عون يسعى لتحقيق إنجاز ولو رمزي في أي ملف، وهو الأعلم أنه بمعزل عن المواقف الدولية والأممية التي تربط عودة النازحين السوريين الطوعية والآمنة بالتسوية السياسية الشاملة في بلادهم، فأن العائق الأكبر في هذا الملف هو النظام السوري نفسه الذي يبدي تعاونا ظاهريا في معالجة الملف، بينما عمليا لا يقدم أي خطوة عملية باتجاه استعادة مواطنيه الذين نزحوا هربا وخوفا على حياتهم من سوريا.
المصادر نفسها كشفت في هذا السياق أن دمشق تستخدم هذه القضية الإنسانية كورقة ضغط سياسية على لبنان، بحيث تربط تعاونها لإعادة النازحين بجملة من الشروط، أبرزها إعادة العلاقات الرسمية بين البلدين إلى سابق عهدها من التواصل الحكومي والتنسيق الأمني المباشر، مع التأكيد أن معالجة هكذا ملف تتم فقط على مستوى قمة رئاسية يتم عقدها في العاصمة السورية بين الرئيسين بشار الأسد وعون، وتقرر إعادة إحياء المجلس الأعلى السوري اللبناني لحل القضايا العالقة بين الدولتين، والتي لا تقتصر فقط على ملف النازحين إنما تتعداها لتطال جملة من الملفات أو الملفات التي يطالب النظام السوري بحلها من جانب لبنان، ومن بينها مسألة ودائع السوريين المجمدة في المصارف اللبنانية والتي يقدرها الجانب السوري بأكثر من 42 مليار دولار.
وذكرت المصادر أن مفدي بسيل إلى دمشق تبلغوا رسائل سورية واضحة تفيد بأن الزيارات الدورية السرية لم تعد تجدي نفعا في هذه المرحلة، وبات المطلوب تواصل رسمي وعلني ومباشر على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة لمقاربة أي ملف بين البلدين.
في ملف مطران موسى الحاج، ذكرت مصادر بعبدة أن الرئيس عون منذ اليوم الأول على الحادث يعمل بصمت على هذا الملف الحساس، ولا يزال حتى الساعة، إلا أن عمله يحاط بسرية وبلا ضجيج إعلامي منعا للعرقلة أو للفشل.
وردا على الاتهامات أن عون ومن خلفه بسيل لم يتحرك، رأت المصادر أن من أطلق تلك الاتهامات أو الافتراضات هم في الحقيقة من أحبطوا مسار التسوية والحل، وأن العكس هو الصحيح، لأنهم استغلوا الحادث وأقاموا التظاهرات وصعدوا في الإعلام، الأمر الذي لم يصب في مصلحة المطران بل في مصالحهم الخاصة، ولم ينتفضوا لكرامة بكركي بل لمكاسبهم ومصالحهم الشخصية، وفق تعبير مصادر بعبدة.
المصادر نفسها أضافت أنه في الوقت الذي كان عون يعمل بصمت على حلحلة الملف، كانوا هم يخططون لاستغلال حادثة كهذا لمكاسبهم الشخصية، فرفعوا الصوت والصراخ الذي للأسف وقعت بكركي ضحيته في لحظة من اللحظات، وأن المطران الحاج لم يستفد من تلك الهمروجة إطلاقا، لأنها لم تغير شيئا في الوضعية الراهنة، وأنه في المقابل كان هناك طرف وحيد يتم استهدافه في الوقت الذي كان هذا الطرف هو الوحيد الذي يعمل بصمت، وهو رئيس الجمهورية.
وللتأكيد أشارت المصادر إلى أنه عند حصول الحادث أرسل عون إشارات مهمة جدا ومعبرة، أرادها رسالة ومن قصر بعبدة إلى جميع المعنيين، وتحديدا إلى من افترض أو صدق أن الرئيس غائب ولا يبالي بهذا الملف الدقيق، وأبرزها:
أولا، هل سأل البعض لماذا لم يتم استدعاء المطران الحاج، وبالتالي لماذا لم يذهب إلى أي جلسة استجواب؟ ثانيا، هل من سأل ماذا يعني استقبال رئيس الجمهورية للمطران الحاج بالقصر الجمهوري وتحديدا في اليوم التالي للحادثة؟ وسألت مصادر بعبدة ألا تشير تلك الدلالات القوية إلى أن من يقوم بصون صرح البطريركي من دون أن يمس بوضعية القوانين والقضاء هو سلوك الرئيس وأداؤه أمام هذا الملف على حد تعبيرها.
في ملف الترسيم أبلغ لبنان الوسيط الأمريكي أيموس هوكستين انتظاره للرد، وفق مصدر وزاري واسع الاطلاع الذي أشار إلى أنه رغم الكلام المكرر عن حصول تقدم في زيارته إلا أن النيات الإسرائيلية لا تزال غير سليمة، ولم يستبعد المصدر الوصول إلى مواجهة بين حزب الله وإسرائيل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود معلومات عن إمكان ذهاب إسرائيل إلى خوض عملية عسكرية محدودة، ومن ثم الذهاب إلى تسوية، حتى لا يقال إنها تنازلت في الترسيم، ومشددا على أن رد الحزب سيكون قاسيا وسيفاجئ تل أبيب بحجم الصواريخ التي ستنهال على أجزاء واسعة من الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي لن تتركها تحقق هدفها.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباحا بين 30600 ليرة للشراء و 30700 ليرة للبيع.
أمنيا، تسود أجواء من الحذر والترقب في بلدة الفعور قضاء زحلي عقب تشييع القتيلين اللذين سقطا أمس جراء خلافات دامية بين عائلتي البشارة والطعيمي من العشائر العربية، أدت أيضا إلى جرح شخص هو حاليا في حال حرجة.
الاحتقان بين العائلتين يعود إلى أيار 2020 حين قتل سليم خليفة الطعيمي في خلاف مع أفراد من عائلة البشارة مما أدى يومها إلى ردود فعل من قبل عائلة المغدور تمثلت بإحراق سيارات ومنازل عائدة لعائلة البشارة المتهمين أو المتهمين بالقتل قبل أن يتجدد الخلاف في آب من السنة نفسها.
ولاحقا ساد الهدوء إثر مغادرة أفراد عائلة البشارة البلدة ليتجدد الخلاف أمس عندما أقدم أفراد من آل البشارة على استهداف سيارة عائدة لزينات الطعيمي شقيق المغدور سلام الطعيمي، فعمد أفراد من عائلة الطعيمي إلى الهجوم على عائلة البشارة بالأسلحة مما أدى إلى مقتل طفل من عائلة البشارة وعمه، فيما يقبع ثالث في المستشفى في حال حرجة. وتحدثت المعلومات عن عودة أفراد عائلة البشارة الذين كانوا غادروا البلدة إلى منازلهم التي لا تزال محروقة.
صحيا، سجل لبنان أمس 4 وفيات بكورونا و1675 إصابة جديدة.
في المتفرقات، يبدو أن النائب جبران باسيل بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى أن الظروف الحالية لن تصب في مصلحته في الانتخابات الرئاسية، والعمل ينصب حاليا لاختيار شخصية مارونية عونية أو قريبة من تياره، أبرزها أمل أبو زيد. فهل تتكرر تجربة ميني عون؟
بات نائب سابق برز في بداية حياته في الشأن العام من خلال عمله الإعلامي الذي قربه من شخصية سياسية كبيرة، بات بعيدا من الساحة السياسية منذ فترة طويلة، وهو يمتلك مطعمين في بلجيكا وتولى إدارتهما شخصيا خارج الأجواء السياسية الصاخبة التي كان يعيشها زمن إطلالاته الإعلامية وعمله النيابي.
سجل الليلة الماضية حادث سير عند مفرق بلدة كوشة العكرية، إذ اقتحمت سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا محلا لبيع الهواتف الخلوية من دون تسجيل إصابات في الأرواح، واقتصرت الأضرار على المادية.
أثارت الإعلامية نضال الأحمدية مخاوف الجمهور إثر منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك عن اختفاء الفنانة دينا حايك.
عقب تأكيد وزارة العدل الأمريكية عن كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون وتوجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، شدد مستشار الأمن القومي الحالي جيك سوليفان على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين ضد تهديدات العنف والإرهاب، مؤكدا أن إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أيا من مواطنينا.
وكانت وزارة العدل الأمريكية أكدت أمس كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، معلنة توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري يدعى شهرام بورصافي 45 عاما، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، الذي عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون انتقاما على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
كما أبلغت وزارة العدل الأمريكية وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أنه كان هدفا للاغتيال من قبل عميل إيراني.
أعلنت الصين استكمال مناوراتها قرب تايوان، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها للحل السلمي مع احتفاظها بحق استخدام القوة.
وأكد الجيش الصيني أنه أكمل مهمات متعددة قرب تايوان، وأنه سيسير دوريات منتظمة في المضيق الفاصل بين الصين والجزيرة. أما بريطانيا فاستدعت السفير الصيني للاحتجاج.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيد.
الصيف ما اعتدل بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئياً مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 32 درجة فوق الجبال 28 وبالداخل 33 درجة. ريحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 32 درجة فوق الجبال 29 وبالداخل 34 درجة. والسبت طقس قليل غيوم إلى غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة بشكل عام، حيث بتبقى دون معدلات الموسمية ورياح نشطة أحياناً. أما الأحد فطقس غائم جزئياً إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: حراك قضائي مفاجئ يخرق جمود الساحة الداخلية. دائرة التنفيذ تحجز احتياطيا على أملاك عينية بمئة مليار ليرة لحسن خليل. وكلاءه وزعيتر يردون خرق لجملة من المفاهيم القانونية. اتساع خارطة التهريب من لبنان إلى سوريا والبضائع محروقات خبز سكائر وحقن تجميل. ماكرون يشغل محركاته باتجاه لبنان وشايف كليمونسو قبل لقاء مرتقب اليوم أو غدا بين جنبلاط وحزب الله. غامزا من قناة التيار ميقاتي التهرب من مواجهة الغوغائيين يضيع الموازين. التيار يستعد لتجربة ميني عون. هدوء وترقب في بلدة الفعور زحلي بعد سقوط قتيلين وجريح جراء خلافات عائلية دامية. واشنطن تتهم عضوا في الحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال بومبيو وبولتن انتقاما لمقتل سليماني. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم.